إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عشرة أيام أو تزيد مرت على ذلك الحدث الذي لا يزال حارا كأنما وقع اليوم أو وقع بالأمس. كيف لذاكرتنا أن تنسى هذا الحدث الذي رجت له الأرض رجا، وبست له الجبال بسا، ودكت له المباني دكا، تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. هل ستغيب عن مخيلتنا أو عن ذاكرتنا صورة أولئك الذين فقدوا كل شيء فأصبحوا بين عشية وضحاها خلوا عن الزوجة والأهل والولدان، خلوا عن الدار، فلا شعار ولا دثار، لم يبق عندي ما يبتزه الألم، حسبي من الموحشات الهم والهرم، لم يبق عندي كفاء الحادثات أسا ولا كفاء جراحات تضج دم، وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم. هذا لسان حال الواحد منهم، وقد أصبح عبر دقائق معدودة لا تزيد عن ثلاث دقائق بل تقل عنها، أصبح خلوا عن كل شيء، مجردا عن كل حاضنة. السماء وحدها هي لحافه، والأرض وحدها هي وطاؤه. وحديث الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، وهجراهم اللهم صبرا اللهم صبرا على وقع أنات الأسى والزلازل، وقفت لأخفي في الديار مقاتلي، فمن يقنع الأنقاض أني ممزق، ومن يسمع الأنقاض نوح الثواكل، فقف يا صراخ الأرض ضجت ولم تكد، صدور كأندى من ندي البلابل، وماذا يقول الشعر خجلا قصائدي لجوج فؤادي عاجزات أناملي. لكننا أمام هذا الحدث الذي مهما حاولت أن أصوره لكم لن يكون أبلغ من تلك العدسة التي وقف عندها قول كل خطيب متطامنا، ووقف عندها شعر كل شاعر متقاصرا. أمام هذا الحدث لا بد أن نعلم أن الأرض أثبتت عبوديتها لله تعالى، أمرها فأتمرت، وأمرها أن تمسك فأمسكت، ارتجت حين أمر الله سبحانه وتعالى، وأمسكت حين أذن الله سبحانه وتعالى. مصداق قول الحق جل ثناؤه: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذن الأرض، هذا الجرم الكبير وهذا المخلوق العظيم، على رسم الطاعة تطيع المولى سبحانه وتعالى. قال الحق جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هي ذات الأرض التي قال الله عز وجل لها: يا أرض ابلعي ماءك، فبلعت ماءها. هي الأرض التي أمرها الله عز وجل أن تتقاصر حتى تدنو من أرض الطاعة في حديث قاتل المئة نفس، فتقاصرت، وأمر أرض المعصية أن تتباعد فتباعدت. هي الأرض التي تسجد لله وتسبح الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا ما موقفك أيها الإنسان وهذا الجرم الكبير يدين لله تبارك وتعالى بالطاعة فيأتي لله تبارك وتعالى طوعا وكرها؟ ألم تكن أولى بالطاعة من هذه الأرض على وقع الأنات والزلازل؟ هي دعوة للمراجعة، هي دعوة للمراجعة. والسؤال العريض يفرض نفسه: ما الذي أغضب الجليل حتى دكت الأرض ومات الآلاف من الأناس؟ عدة الذين ماتوا إلى هذه الساعة يفوق أكثر من 40,000 نسمة، هذا العدد لا يكاد يموت في الحروب الطويلة، لقد ماتوا جراء دقيقتين أو تزيد قليلا. ما الذي أغضب الجليل؟ أهو الإلحاد؟ أم الشذوذ؟ أم شرب الخمر؟ أم مبارزة الله تبارك وتعالى بالربا التي انتشرت بيوته مش مخرات الذرى على نواصي الطرقات؟ أم مجموع ذلك؟ وصدق عمر بن عبد العزيز لما ارتجت الأرض على عهده قال: أيها الناس، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، يعني يطلب منكم أن تعودوا إليه وأن تستغفروا. فلسان الحال والمقال ينبغي أن يكون: لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. على وقع الأسى والزلازل لابد أن نتذكر أننا ممتحنون بعبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى. كثير من العبارات الجارية: لا تأمن، لا تحزن، لا تخاف، نعم تبقى عبارات صحيحة إلا عندما تقف عند عتبة المولى سبحانه وتعالى، لأننا مطلوب منا أن نخافه جل جلاله، أن نتهيبه، أن نجله، أن نعظمه، أن تنخلع قلوبنا من صدورنا خوفا من المولى سبحانه وتعالى ورجاء فيه في ذات الموقف. قال الحق: فإياي فارهبون. قال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الله: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أين نذهب من عشرات النصوص التي تعظم فينا جناب الخوف وعبودية الخوف من الله تعالى؟ أيها السادة، إن هذه هي عبادة الملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وهذه هي عبادة الأنبياء المرسلين إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنها طاعة عباد الله من أولي العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الدرس المستفاد: لا تأمن، لا تأمن، إن لم تكن في بؤرة الزلزال فإنك على شواطئ البحار، وإن لم تكن لا هذا ولا هذا فإنك في قبضة الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما بالك أيها الخطيب تخوفنا ونحن إلى الأمن أحوج؟ نعم، يقول الحسن رحمه الله تعالى: إن أقواما لا يزالون يخوفوننا حتى نأمن، حب إلينا من أقوام يؤمنوننا حتى نخاف. الشعار الذي لا بد أن نرفعه هو: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شعار محمد صلى الله عليه وسلم الذي حين اربدت السماء وحين اجتمعت الغيمة إلى أختها أقبل وأدبر وعرفت الكراهة في وجهه، قالت أمنا: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا. قال: يا عائشة، وما يؤمنني، وما يؤمنني، عذب قوم بالريح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ينبغي أن نخاف جنابه وأن نعظم هذا الجناب، وأن يكون خوف الله عز وجل مزعجا لنا وحاملا على العمل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لقد عصى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن واحد، في شأن واحد، وهم الذين لبسوا لأمة الحرب وقدموا الأنفس والمهج، ومع ذلك كان جراء هذه المعصية أن يقتل منهم عدد، وأن يجحش منهم عدد، وأن تكون الهزيمة عليهم. ففي كم أمر عصينا الله تبارك وتعالى حتى نأمن وحتى نركن. على وقع الأسى والزلازل لا بد أن نعيد تعريف الدنيا التي أخذت زخرفها وزينت، وأحببنا فيها جمع المال والولد واكتناز الذهب والأسهم والعقارات. لا بد من تعريف هذه الدنيا مرة أخرى، وحقيقة العيش فيها، وأننا مستخلفون هنا فقط لمجرد العمل، لا للركون، لا لأن نستكثر ولنستزيد أو لأن نفرح ببهجتها. هذه دار الرزايا والفتن والإحن والمحن، متى ما أضحكت أبكت، ومتى ما جمعت فرقت، إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست. وكم من ملك رفعت له فيها علامات، علامات، فلما علا مات. يا خاطب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، بعدا لها من داري. طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. هكذا الدنيا وإن كان على خلاف مراداتنا وعلى خلاف أهوائنا وعلى خلاف شهواتنا. يا خاطب الدنيا إلى نفسها، تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة غريبة الغرس من المأتم. وصدق الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. على وقع الأسى والزلازل يتجلى ركن الديانة الأكبر، ألا إن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. كما أننا نرضى بالأقدار التي تسعدنا، فينبغي أن نرضى بالأقدار التي تزعجنا، التي تستدر مدامعنا، التي تفرق أحبابنا، التي تيتم منا الأبناء، التي تثكل منا الأرامل. نعم، قيل للحسن: من أين أتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين أتي من قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض كتب مقادير كل شيء. فينبغي للعبد أن يسلم، وينبغي للعبد أن يدرك أن لله حكمة بالغة. العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. الرضا والتسليم هو واجب المرحلة، الرضا والتسليم واجب المرحلة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الأعمش: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ويكتب الله خيرا. أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. فسلم الأمر للرحمن وارض به، هو البصير بحال العبد من ألم. واجب الوقت أن يقول العبد الحمد لله، يستخرجها من عمق العمق، من وسط القلب، رضا بالله سبحانه وتعالى وتسليما لأقداره. وهنا يتراءى لي سيدي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضعت أحد أوزارها. أتدرون ما أحد؟ هي التي قتل فيها حمزة فبقرت بطنه، فجهش النبي عليه الصلاة والسلام بالبكاء حتى لم يرى باكيا كذلك اليوم. أحد التي جدع فيها أنف عبد الله بن جحش، والتي قتل فيها مصعب، ها هو ذا مدرج بدمائه، إذا غطي رأسه لم يجد القوم ما يغطون به قدمه، وإن غطيت قدمه لم يجد القوم ما يغطون به رأسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان خلوا من ذلك؟ لا، جحشت ركبته عليه الصلاة والسلام، سال الدم على وجهه، كسرت رباعيته عليه وآله الصلاة والسلام، ومع ذلك على وقع الجراح، على وقع الأنات والأسى، لما انكفأ المشركون قال النبي عليه الصلاة والسلام استووا استووا حتى أثني على ربي، ثم حمد الله سبحانه وتعالى حمدا طويلا. إن معنى الحمد لله العبارة التي نكررها 17 مرة في صلواتنا المفروضة عدا النوافل ونوافل النوافل، أكثر جملة ربما تتكرر على ألسنتنا، ينبغي أن يعاد تعريفها وأن يعاد الاستشعار بها، وأنها ليست شيئا مستحقا فقط في النعم المرسلة، وإنما هي شيء مستحق للمولى سبحانه وتعالى على البلايا أيضا وعلى الرزايا أيضا. ووحده سبحانه وتعالى، وحده جل جلاله الذي يحمد في السراء والضراء والنعماء والبلواء. ألا وقع الأسى يريد الله عز وجل أن يتخذ من هذه الأمة شهداء. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه ذات يوم فيقول ما تعدون الشهيد فيكم، فأجابوه على نحو أن الشهيد هو شهيد المعركة، فقال صلى الله عليه وسلم شهداء أمتي إذن قليل. قال الله ويتخذ منكم شهداء، أولئك الذين ماتوا تحت الأنقاض يا طوبى لهم، يا سعدى لهم، يا فرحى لهم. كل ذلك الألم، كل ذلك الوجع سيذهب مع أول غمسة يغمسها أحدهم في الجنة. شهداء أمتي إذن قليل، المبطون شهيد، والهدم شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت في الطلق شهيدة. يريد الله عز وجل أن يستكثر من الشهداء، فيبتلي الله سبحانه وتعالى بهذه المنحة التي ربما جاءت في ثوب المحنة. يقول أنس رضي الله عنه ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. أراد الله أن يتخذ منهم شهداء، وبعضنا لا يزال في المجالس يتحدث متكئا على أريكته، واضعا قدما على قدم، هذه عقوبة، هذا عذاب، ويصنف الأحكام على وفق مراداته، ونحن ننسب الحكمة إليه، لله الحكمة البالغة. من مستفادات هذا الدرس، هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ متى نرجع فنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض البلاءات إنما يريد الله أن يخرج منا فيها الضراعة، الدعاء، الاستكانة، الرغبة، الرهبة له سبحانه وتعالى، رفع الأكف. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذا لم تتضرع في جنح الليل وتدعو الله تبارك وتعالى أن يؤمنك وأن ينجي أولئك، فتحسس قلبك وانظر من أين أتيت وما أثر هذه القسوة وما وقعها على قلبك. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إن الهلكة كما يقول النعمان، إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السوء في زمن البلاء. هلموا إذن إلى الضراعة، هلموا إلى الضراعة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال أهل العلم بالتفسير: خرجوا إلى الطرقات واصطحبوا نساءهم وأطفالهم ودوابهم ودعوا الله وجأروا إلى الله تعالى 40 ليلة حتى كشف الله عز وجل الضر عنهم. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا الذي نلوذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها الإخوة، على وقع الأسى والزلازل يتبين لنا أن البلايا مكفرات، وأنها تحط الخطايا عن العباد حتى، وأنها تغسلهم من الذنوب غسلا. من يريد الله به خيرا يصب منه، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تكره المكروه عند نزوله، إن المكاره لم تزل متباينة، كم نعمة لم تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. مرحبا بالخطب، مرحبا بالخطب يبلوني إذا كانت العلياء فيه السببا. وقال بعض أهل العلم من السلف: لولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس، وإن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. قال الشعبي رحمه الله تعالى: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله 4 مرات. أحمد الله إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد الله تعالى أن وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد الله إذ لم يجعلها في ديني. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. البلايا منجيات، إي والله منجيات. أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبي له، قالت: يا رسول الله أدع له، فقد دفنت 3. قال صلى الله عليه وسلم: معظما دفنت 3؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. البلايا رافعات، نعم رافعات للدرجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمد الله واسترجع. يقول الله تعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وما تولد لعبد الله بن مطرف فقال: والله لو أن الدنيا وما فيها لي فأخذها الله عز وجل مني ثم وعدني عليها شربة ماء لرأيتها تلك الشربة أهلا، فكيف بالصلاة والرحمة والهدى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح الجامع أنه قال: لو يعلم أهل العافية في الدنيا ما لأهل البلاء لتمنوا لو يقرضوا بالمقاريض. البلايا علامات على محبة المولى سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. المصيبة مهما عظمت تهونها مصيبة أخرى، ينبغي أن تبقى حاضرة في الأذهان متجددة في الذكرى، لا تغيب عنا أبدا. أعظم مصيبة وقعت على وجه الأرض هي وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما التفت بك البلايا والرزايا والمحن، وإذا محلولكت الظلم، فاعرض مصيبتك على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصابه بي، فإن أحدا لم يصب بمصيبة قد كانت أعظم من مصيبته في. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. من لم ترى من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أيها السادة، الأزمة استخرجت منا كثيرا من العبوديات، عبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى، عبودية التسليم، عبودية الرضا، عبودية الافتقار، عبودية الدعاء والضراعة والاستغفار والاستنفار. ومن أعظم العبوديات التي استخرجها هذا الحدث الأليم عبودية الشعور بالأخوة واللحمة، عبودية الترابط بين المؤمنين وأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعدت لنا هذه الأزمة والمصيبة أدعية لطالما رددناها بألسنتنا، ينبغي اليوم أن نهتف بها بقلوبنا. من تلكم الأدعية: وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. ألم يغتل أولئك من تحتهم؟ ألم يصبحوا على وقع المصيبة؟ ما حال أولئك الذين كانوا يستحضرون هذا الدعاء أزعم أن الله تعالى قد نجاهم؟ هناك أدعية كثيرة تمر علينا يقتل معناها الروتين، جاءت الأزمة لتجددها. من تلكم قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ومن تلك الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأدعية كثيرة. ما بال أولئك الذين ناموا تلك الليلة وأحدهم يقول بعد أن توضأ ووضع رأسه على جنبه الأيمن: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أطلت عليكم ربما، لكن لن يفوتني أن أجلي الوجه المشرق لهذه الأزمة. الوجه المشرق تجلى في تلك الصور التي ستبقى حاضرة في ذاكرتنا زمنا طويلا. طفلة ربما لم تبلغ سن الحنث ولا سن التكليف، هي بين اليقظة والمنام تردد: لم أصلي سائر اليوم، أنا ما صليت، أنا ما صليت. وأخرى تأبى أن تخرج من ذلك المكان الذي يتمنى كل مهدوم عليه أن يخرج سريعا حتى يؤتى إليها بجلباب ساتر. وثالث يطلب الماء الذي يتوضأ به قبل أن يطلب الماء الذي يبل به ريقه. ورابعة لم تعرف، ليس هناك ما يدل عليها إلا ختم القرآن الذي كانت تجيز به الحافظات. جلت لنا هذه المصيبة أن مسلما مغمورا لا يعرفه الناس ذهب إلى السفارة التركية ووقع شيكا ب30 مليون دولار، يقال له: أعطنا اسمك حتى نشكرك حتى نصنع لك شيئا، فيقول: إنما أنفقته لوجه الله ولا أريد أن يعرفني إلا الله. إذن الأمة في مجموعها لا زال فيها خير كثير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. اللهم إنا نضرع إليك ونتوجه إليك ونسألك لا نسأل سواك. اللهم يا ذا الجلال والجمال والكمال والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من على العرش استوى جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أجرنا في مصابنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم كن للمسلمين المهدومة بيوتهم الذاهبة أنفسهم، اللهم كن لهم في سوريا وفي تركيا، اللهم كن لهم في الأماكن المتضررة، فرج همهم ونفس كربهم. اللهم واخلف عليهم بخلف صالح وعوض حسن يا رب العالمين. اللهم أنزل على قلوبهم برد السكينة، اللهم أنزل على أفئدتهم الرضا، اللهم أجرهم في المصاب واخلف لهم خيرا منه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم، اللهم ضمد جراحهم وكفكف دموعهم، اللهم كن لهم في الأمر كله يا رب العالمين. إلهنا وأمن المسلمين والمسلمات، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حتى نكون أهلا لولايتك ومحلا لرضاك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعتبك لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم فأنزل علينا لطفك، اللهم أنزل علينا رأفتك وحنانك، نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إلهنا اجعل هذا البلد مأرزا للأمن والإيمان، اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلا والوبا والمكوس والضرائب، اللهم ارفع عنا الآصار والأغلال، وارفعه عن المسلمين والمسلمات في المشارق والمغارب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم ما فاتنا من خير أن نسألك إياه فابتدئنا به، وما عزب عنا من شر أن نستعيذ بك منه فأعذنا منه يا حي يا قيوم. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.